إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى ويرحمنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن ندخل في الباب الخامس من الأبواب التي ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد في شروط الصلاة نذكر ما وعدنا به في المرة الماضية من خلاف العلماء وتأصيله في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، والذي جر إلى هذا ما ذكره ابن رشد هنا في صلاة الرجل في ثوب الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى مطلقا عن ثوب الحرير، فليس هذا النهي خاصا بالصلاة، فهل ما نهي عنه مطلقا يكون اجتنابه شرطا في الصحة؟ وكذلك ما أمر به مطلقا هل يكون فعله شرطا في الصحة؟ فذكر هنا ابن رجب رحمه الله، وذلك في القاعدة التاسعة من قواعده، فقال: العبادة الواقعة على وجه محرم، العبادة الواقعة على وجه محرم لا تخلو، حمك الله، لا تخلو من أحد أربعة أحوال. العبادة الواقعة على وجه محرم لا تخلو من أحد أربعة أحوال. الحال الأولى: إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة، كأن يأتي مثلا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة كذا، نهى عن صلاة، فالنهي إنما هو عن ذات العبادة. قال: على وجه يختص بها لم تصح. فإذن هذه الحالة الأولى، أن يكون النهي متوجها إلى ذات العبادة، أن يكون النهي مختصا بالعبادة ومتوجه إلى ذاتها، نهى عن صلاة كذا، نهى عن صوم كذا، فإذن هذا النهي يفيد ماذا؟ يفيد عدم الصحة، لم تصح. قال: مثاله صوم يوم العيد، والصلاة في أوقات النهي، والصلاة في المواضع المنهي عنها إن كان النهي للتحريم. فإذا ثبت أن النهي للتحريم، نهى عن صلاة كذا، نهى عن صوم يوم كذا، فإن هذا النهي يفيدنا عدم الصحة. الحالة الثانية: إن كان التحريم عائدا إلى شرطها. فالصورة الأولى: التحريم عائد إلى ذاتها. الصورة الثانية: التحريم عائد إلى شرطها على وجه يختص بها. قال: لم تصح كذلك. فإذا كان النهي يعود إلى ذات العبادة أو يعود إلى شرط العبادة فهو لا يصح. الحالة نعم، قال مثاله الصلاة بالنجاسة، لأن اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة. الصلاة بغير سترة، بغير سترة يعني بدون ستر العورة. الصورة الثالثة إن كان التحريم لا يختص بها، لا يختص بها، ولكنه أي التحريم يتعلق بشرطها. فإذا فرق بين، هناك فرق بين يعود إلى شرطها ويتعلق بشرطها. قال ففي الصحة روايتان، أي عن الإمام أحمد، أشهرهما عدم الصحة. قال ومثاله الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء لا شيء فيه، بل هو من الشروط، لكن الإشكال أنه مغصوب، فهذا شيء يتعلق بشرطها، الوضوء بالماء المغصوب. والصلاة في الثوب المغصوب والحرير، فإذا هذا فيه روايتان. الصورة الرابعة إن كان التحريم لا يختص بها ولا لشرطها، إن كان التحريم لا يختص بها ولا لشرطها. قال ففيه وجهان والأكثر على الصحة. قال ومثاله الوضوء من الإناء المحرم. خلي بالك الصورة اللي قبلها الوضوء بالماء المغصوب، سرق ماء وتوضأ به، أما هنا الماء حلال ماله ماؤه، ولكنه توضأ في إناء مغصوب أو في إناء محرم. الوضوء من الإناء المحرم كأن يتوضأ في إناء الذهب والفضة. قال فالأكثر على الصحة. فإذا هذه يعني علاقة النهي بالصحة، إن كان يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو إلى شيء يتعلق بشرطها فيعني كل هذا لا تصح العبادة. الصورة الوحيدة والتي فيها أن الأكثر على الصحة إن كان التحريم لا يختص بها ولا لشرطها، ولا لشرطها، كالوضوء من الإناء المحرم. وأما الباب الذي بعد ذلك وهو الباب الخامس، وهو في اشتراط الطهارة للصلاة، اشتراط الطهارة للصلاة، والمراد بالطهارة هنا يعني الطهارة من النجس، وأما الطهارة من الحدث فهذا واضح أنه شرط لا خلاف فيه. فهنا هذا الباب المقصود به اشتراط الطهارة للصلاة، يعني الطهارة من النجس، يعني اجتناب النجاسة في المكان والبدن والثوب. قال وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها. فالذين قالوا إن اجتناب النجاسة يعني عموما في الصلاة وغير الصلاة، الذين يقولون إنها سنة مؤكدة، قال فيبعد أن يقول إنه فرض في الصلاة. فرض في الصلاة هنا بمعنى شرط في الصلاة، يعني شرط من شروط صحتها، هذا القول الأول. قول الثاني ومن قال إنها فرض بإطلاق، عندما يقول بإطلاق يعني في جميع الحالات في الصلاة وفي غير الصلاة، قال فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الشيء الذي هو فرض مطلقا قد بالنسبة للصلاة قد لا يكون فرضا. فالذي يقول إنها يعني اجتناب النجاسة فرض بإطلاق قال فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك. قال وحكى عبد الوهاب وهو القاضي عبد الوهاب المالكي والمتوفى سنة 422 من الهجرة حكى عبد الوهاب عن المذهب يعني المالكي في ذلك قولين، أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر، في حال القدرة والذكر يعني خرجت حالة النسيان وحالة العجز عن إزالتها. قال والقول الآخر إنها ليست شرطا. قال والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، فهذا فعلا مشهور مذهب المالكي أن اجتناب النجاسة يعني إنما هو سنة مؤكدة. قال وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الإنسان إذا كان في صلاته وكان في مكانه أو بدنه أو ثوبه نجاسة وعلم بها فيجب عليه أن يجتنبها إذا كان قادرا على اجتنابها، إذا كان قادرا على اجتنابها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خلع نعليه. قال وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، نعم مرت قبل ذلك وذكرنا فيها يعني ثلاثة أقوال للعلماء نذكر بها مرة أخرى بالنسبة لاجتناب النجاسة. فمنهم من قال إزالتها واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور، ومنهم من قال إزالتها سنة مؤكدة وبه قال مالك في رواية، والقول الثالث إزالتها فرض يعني شرط مع الذكر ساقطة مع النسيان وبه قال مالك وأحمد في رواية عنهما، وهي المشهورة في مذهب المالكية، وهي المشهورة في مذهب المالكية. نعم. قال وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به ها هنا الكلام من ذلك. هنا بقى السؤال الأصولي المهم، يقول هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة، هنا يا إبراهيم يعني لو أضفنا كلمة وغيرها يعني يتضح المعنى، مع أن يعني أحد ليس أحد الزاحم لم يذكر أنها مثلا ساقطة، لكن هي متعينة. هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة أي وغيرها، لأن هذا معنى الإطلاق، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة وغيرها يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا، وهذا الذي أشرنا إليه في أول الدرس. هل ما يؤمر به مطلقا أمر مجرد أمر هل يكون شرطا أم أن الشرطية تحتاج دليلا؟ نعم، والجواب هو الثاني أنه لا بد من دليل للشرطية، فليس كل أمر يدل على الشرطية. هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة أي وغيرها هل يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ قال والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر، يعني إلا بدليل آخر يدل على الشرطي. قال وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه، يعني هذه قاعدة في الأمر وفي النهي. وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا، يعني اجتنابه شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. وأعطي على هذا مثالين، مثال على الأمر ومثال على النهي. فغض البصر مثلا، غض البصر هذا مأمور به إيش؟ بإطلاق في الصلاة وفي غير الصلاة. طيب هل هو شرط في الصلاة؟ الجواب يحتاج إلى أمر آخر، يحتاج إلى دليل آخر. نعم. وأما بالنسبة للأمر المنهي عنه والمثال يعني جيد، الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة منهي عنها مطلقا في الصوم وفي إيش؟ وفي غير الصوم. فهل هي شرط لصحة الصوم؟ الجواب هذا يحتاج إلى أمر آخر، إلى دليل آخر. فإذا هذه قاعدة مهمة، أن المأمور به مطلقا لا يكون شرطا في صحة شيء إلا بأمر آخر، والمنهي عنه مطلقا لا يكون اجتنابه شرطا في صحة شيء إلا بأمر آخر. هذا بالنسبة للباب الخامس وهو اشتراط الطهارة للصلاة. نعم. اشتراط الطهارة يعني ايش؟ الطهارة من النجس، أما الطهارة من الحدث فهذه شرط بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها؟ لا يقبل الله صلاة بغير ايش؟ بغير طهور. هذا واضح في الشرطية، فلم يأتي مثل هذا النص في اجتناب النجاسة. نعم. الباب السادس، المواضع التي لا يصلى فيها، المواضع التي لا يصلى فيها. ما علاقة هذا الباب بالشروط أيها الإخوة؟ لأن من شروط صحة الصلاة المكان، إن المكان يكون طاهر، يكون طاهر مادة ومعنى. المواضع التي لا يصلى فيها، أقول وبالله التوفيق، ليس المراد هنا استثناء الأماكن النجسة، النجسة عينا، لأن هذا يعني معروف لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى استثناء. تأمل في هذا، الشارع عندما يستثني فإنما يستثني أشياء يعني لا بد من استثنائها. أما إذا كان الشيء أصلا لا يدخل في المستثنى منه فهذا لا يستثنى. فالأماكن النجسة كالمراحيض مثلا هذه لا تستثنى. لماذا؟ لأن هذا أصلا ما تخطر على بال أحد إن تجوز فيها الصلاة، فهذه معروف. وإنما الاستثناء يكون لأشياء لا تعلم إلا من طريق الإيش؟ إلا من طريق الشارع. فإذا تنبه لهذا جيدا، ولذلك المواضع التي سنذكرها كلها من هذا القبيل. ومن هنا يتبين لك أن قول الذين يقولون إنما نهي عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة هذا قول ضعيف جدا، لأن لو كان لأجل النجاسة هذا إنما يكون إذا كان يعني معلوم عند الجميع أن المقبرة نجسة، تصبح المقبرة مثل المرحاض، وهذا ليس مقصودا. فالذين قالوا أن النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة قولهم ضعيف جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. صلاة وبركاته. فإذا هذا الباب السادس، المواضع التي لا يصلى فيها يعني علاقته واضحة بشروط الصلاة. هذه المواضع بعد أن نقرأ ما ذكره ابن رشد قد فصله الشيخ الألباني رحمة الله عليه تفصيلا لا أحسن منه. في الثمر المستطاب المجلد الأول من 357 إلى ممكن 40 صفحة ولا 50 صفحة، في يعني بحث لا تجده لغيره رحمة الله عليه، فذكر 10 مواضع ينهى عن الصلاة فيها، وهذه تكون مستثناة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا، هذه صيغة عموم، الألف واللام تدل على العموم، جعلت لي الأرض، فهذا عموم. استثني منه يعني 10 مواضع وسنذكرها إن شاء الله تعالى. قال: وأما المواضع التي لا يصل، نعم، التي يصلى فيها، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، نقول هذا معروف، هذا معروف، نعم. قال: ومنهم من استثنى من ذلك 7 مواضع. لماذا 7؟ لأنهم اعتمدوا على حديث ضعيف فيه هذه 7. قال: المزبلة والمجزرة والمقبرة، المقبرة دل عليها دليل آخر صحيح، ليس هذا الدليل. قال: وقارعة الطريق والحمام، والحمام هنا ليس هو المرحاض، وإنما الحمام، الحمام الذي يغتسل فيه، الحمام العام، نعم. وذكروا علة النهي عن الصلاة في الحمام، فمنهم من قال النجاسة، وهذا بعيد، وين النجاسة في الحمام؟ الناس يغتسلون والماء كثير والحمد لله. فمنهم من ذكر النجاسة، ومنهم من قال علة النهي أن هذا يعني مكان للشيطان، وقد استقرت الشريعة على أن أي مكان يظهر فيه يعني سلطان الشيطان فلا يصلى فيه، فلا يصلى فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا بعد طلوع الشمس؟ قال: ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، فأمرهم أن يتحولوا. الصلاة في الخمارة لا تجوز لأن الشيطان هناك ينصب رايته. طيب الصلاة في السوق شر البقاء وبها ينصب الشيطان رايته، بها ينصب الشيطان رايته، هذه اختلف في رفعها ووقفها، وإلا لو ثبت هذا ينصب الشيطان رايته لكان السوق أيضا مما يستثنى من الصلاة، من الصلاة فيه. لكن على الأقل أنه تكره الصلاة في الإيش؟ في السوق. هذا بالنسبة للحمام، فالحمام يعني نتنبه أنه الحمام الذي يغتسل فيه الناس والذي لا يجوز دخوله للنساء. قال: ومعاطن الإبل، هذا دل الدليل عليها، وجاء النص أيضا بمبارك، والفرق بين المعاطن والمبارك، مبارك الإبل المكان الذي تبيت فيه، حظيرة يعني، وأما المعاطن فإنما تكون مبارك عند الإيش؟ عند الإيش؟ عند الماء، فإن الإبل عندما يريدها صاحبها الماء فهي تشرب بعدين ترجع، فتبرك في مكان ثم تعل، تعل يعني تشرب مرة ثانية. ونحن نتعمد أن نتكلم بهذه الألفاظ الغريبة حتى تعرف وتشهر، عل يعني عندما يقال الإنسان عل يعني اشرب مرة ثانية وهكذا. فهذا المكان الذي الذي تبرك فيه من أجل أن تعل هذا يسمى إيش؟ معطن. كما ذكروا في فضائل عمر رضي الله عنه أن عمر أخذ الدلو فاستحالت إيش؟ غربا حتى ضرب الناس بإيش؟ بعطن. بعطن يعني مكان قريب من الماء. فإذا معاطن الإبل ومبارك الإبل. والسر في النهي عن مبارك الإبل ومعاطن الإبل أنها خلقت من شيطان، خلقت من شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون إلى أعينها عند نفارها، يعني عندما يعني تهب للضراب، قال: ألا ترون إلى أعينها عند نفارها. فإذا هذه فيها شيطنة، فأمر الإنسان أنه يبتعد عن هذه الأماكن، أماكن الشيطان. فإذا معاطن الإبل. قال: وفوق ظهر بيت الله. وفوق ظهر بيت، هذا ما دل عليه الدليل. فإذا هذا الحديث الضعيف دل الدليل الآخر على المقبرة وعلى الحمام ومعاطن الإبل، وأما البقية فلم يدل عليها دليل. هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف. وين خرجنا ولا نسينا تخريجه ولا ماذا؟ نعم، هذا في الإرواء، ضعيف في الإرواء 287. هذا في الإرواء 287 ضعيف. نهى عن الصلاة في 7 مواطن. فإذا القول الأول: من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه النجاسة. وتأمل في هذا القول، يعني يتبين لك صحة ما ذكرته لك. لا تكون فيه النجاسة لأن هذا معروف أنها مستثنى. فإذا أباح الصلاة في كل موطن لا تكون فيه نجاسة، ويعني بالنجاسة النجاسة المادية الحسية. القول الثاني: منهم من استثنى من ذلك 7 مواضع. القول الثالث: قال: ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط. المقبرة فقط. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أن أنس رضي الله عنه ذهب يصلي وكان لا يدري أن في المكان قبر، فقال له عمر رضي الله عنه: القبر القبر، قبر القبر، يعني احذر. عندما يدرسون الأولاد أسلوب التحذير وأسلوب الإغراء، هل يذكرون مثل هذه الأمثلة حتى الأولاد يتعلموا التوحيد ويحذرون من الشرك؟ القبر القبر. نعم، فلو كان المدرس في الفيزياء والكيمياء وفي النحو يعني مدرس على علم بالأدلة الشرعية، كانت هذه العلوم تدرس من خلال الشرع، فيتعلم منها الأولاد توحيد الله تبارك وتعالى ويحذرون الشرك. قال: القبر القبر. فمنهم من استثنى المقبرة فقط. عن أنس رضي الله عنه قال: رآني عمر وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول: القبر، فحسبت أنه يقول: القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر. قال: إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور. هذا في الأوسط الثاني صفحة 186، وقد ذكره البخاري معلقا. وأيضا مما استدل به الذين استثنوا المقبرة فقط الحديث المشهور: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تتخذوها قبورا، يعني لأن القبور لا يصلى فيها، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تجعلوها مثل القبور. نعم، فهذا دليل من استثنى المقبرة فقط. القول الرابع قال: ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، وهذا دليلهم صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث صحيح. القول الخامس: ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهية عنها ولم يبطلها، ولم يبطلها. وإن شاء الله عندما نمر على ما ذكره الشيخ الألباني سنجد أن بعض هذه المواضع تبطل الصلاة عندها، ومن هذه المواضع ما تكون الصلاة عندها حرام ولكنها لا تبطل. فالصلاة في المقبرة مثلا الصواب أنها تبطل. طيب الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ينظر يعني إلى وضع القبر، هل هو في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة، سنذكر هذا إن شاء الله تعالى. المهم أن القول الخامس: منهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهية عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك، وقد روي عنه الجواز. كل هذه القدقدة هذه تجد تحقيقها عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. الشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر على كل الذين تكلموا في حكم الصلاة في المقبرة وأن السبب في ذلك النجاسة، وأن السبب في ذلك النجاسة. ولذلك هناك من قال: إذا كان القبر منبوش فلا يصلى في هذا الموضع، لأن طالما أنه منبوش فإذا إيش صار نجسا. فكلهم يركزون على ماذا؟ على النجاسة العينية المادية، والصواب أن سبب المنع هو النجاسة الإيش؟ النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك والذريعة إلى الشرك. قال: وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن ها هنا حديثين متفق على صحتهما، أنها هنا حديثين متفق على صحتهما، وحديثين مختلف فيهما. قال: فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام، يعني من أحسن ما نتعلمه كما ذكرت أيها الإخوة من ابن رشد هو سبحان الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: وسبب الخلاف أحاديث كذا وكذا، إما أن يجمع بين الأحاديث وإما أن يرجح بينها. نعم. قال: فقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فيقول هذان حديثان متفق عليهما، وهما متعارضة، لأن الأول يقول إن الأرض كلها مسجد، والثاني: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها. فهذا الحديث الثاني يفهم أن المقبرة لا يصلى فيها. طيب، ماذا تفعل في هذا التعارض؟ هذا سهل، من أسهل ما يكون، الكل يعرفك إن الأول عام والثاني إيش خاص. وماذا نعمل عند العام والخاص؟ العام كان واسع يشمل كل شيء، إحنا بس من العام هنشيل منه إيش الخاص، نشل منه المقبرة وتبقى دلالة العام فيما عدا الإيش؟ فيما عدا الخاص. نعم. قال: وأما الغير المتفق عليهما، لأنه قال لك في دليلين، اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما. قال: فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقرعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، خرجه الترمذي. قلنا هذا ضعيف في الإرواء 287. قال: والثاني ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. نعم، هذا الحديث رواه مسلم. قال: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب. طبعا قوله يعني مختلف فيهما، يعني من ناحية التصحيح والإيش والتضعيف. فالحديث الأول سبعة مواطن هذا ضعيف، وأما الثاني قد رواه مسلم. فماذا يعني يا إبراهيم مختلف فيهما؟ هل هناك أحد ضعف هذا الحديث، أم أن قوله مختلف فيهما يعني في الدلالة؟ نعم، وأنا أذكر كأن يعني هناك أناس ضعفوا ولا تصلوا في أعطان الإبل، فأنت ابحث لنا بارك الله فيك، هل هناك يعني أحد ضعف هذا الحديث ولا لا؟ الحديث في صحيح مسلم فهو صحيح، سواء ضعف أو ما ضعف، الحديث عندنا صحيح في صحيح مسلم. المختلف في الصحة يعني، أيوة. فإذا يعني ننظر هل هناك أحد ضعف هذا ولا لا. قال: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب. أحدها مذهب الترجيح والنسخ، مذهب الترجيح والنسخ. والثاني مذهب البناء، أعني بناء الخاص على العام كما ذكرنا، بناء الخاص على العام يعني استثناء الخاص من العام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع البناء، هذا ذكره في شرح العمدة، قال: وأما الأحاديث المشهورة في جعل الأرض مسجدا فهي عامة، وهذه الأحاديث خاصة، وهي تفسر تلك الأحاديث وتبين أن هذه الأمكنة لم تقصد بذلك القول العام. سبحان الله، يقول هذه الأحاديث تبين إن هذه المستثنيات لم تقصد بالقول الإيش؟ بالقول العام. لماذا يا دكتور؟ قال الأصوليون: لأن العام لا يذكر في كل شيء، العام يكون مقصود بشيء آخر. الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا، هذا في مقام الإيش؟ في مقام تفضيل هذه الأمة، فمن المناسب أن يقال وجعلت لي الأرض مسجدا أو كلها مسجدا. فالعام ليس مجال التفصيل، وأما الخاص فهو مجال التفصيل والأحكام، فمن أجل هذا يقدم الخاص. ها؟ وكما أفادنا الشيخ قال: وتبين أن هذه الأمكنة لم تقصد بذلك القول العام. فإذا الخاص المذكور في الخاص لم يقصد بالقول العام، وإنما المقصود بالعام يكون شيء آخر كما ذكرت لك الآن. ففي الحقيقة حقيقة الأمر ما تجد تعارض بين العام والخاص، لأن العام مقصود به شيء والخاص مقصود به شيء إيش؟ شيء آخر. على ماذا؟ العام والخاص، هي المشكلة في استحضار الأمثلة. لأن هذا كما ذكرت قبل إن شأن شأن علم الأصول إن القاعدة تكون معروفة، ولكثرة الأمس الإنسان ما يذكر منها شيء. مثل لما أقول لك هات آية من القرآن على أن مثلا الزنا حرام، ممكن ما تذكر إلا آية واحدة. تفضل يا أخي. تفضلوا تفضلوا. نعم أحسن، تبارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا أدلة على العام والخاص كثير. لكن هذه الفائدة العظيمة التي استفدناها من شيخ الإسلام، قال إن الأدلة الخاصة تبين أن هذه الأمكنة لم تقصد بذلك القول العام، لأن العام مقصود به، مقصود به شيء، شيء آخر كما ذكرنا. قال والثالث مذهب الجمع، الجمع بين الأحاديث. قال فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأباح الصلاة في كل مكان إلا ما كان نجسا، لأن النجس هذا معروف أنه لا يصلى فيه. قال وقال هذا ناسخ لغيره، لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه. فإذا إيه جعل الناسخ؟ إيش جعلت لي الأرض، هذا هو الناسخ. قال هذا لا يجوز أن يكون منسوخ، لأن هذا خبر، والنسخ لا يدخل الإيش؟ لا يدخل الأخبار. نعم. قال وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، فقال حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام. شوف لما يكون العام مساحة كبيرة تجي انت الخاص وتبني عليه، فإذا بنيت الخاص على العام ها صار مجال الخاص ايش؟ خارج هذا البناء. هذا معنى بناء الخاص على العام. قال فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روى أيضا النهي عنهما مفردين، مفردين يعني في حديث مستقل، وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا في صحيح الجامع 2767، وفي صحيح أبي داود 507، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم، فإذا اختلفوا في الخاص، منهم السبع مواضع، ومنهم من قال مقبرة والحمام، ومنهم من قال مقبرة، ها؟ ونحن نضيف على هذا ونقول بل هي 10 مواضع دلت الأدلة عليها كما سنذكرها عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام، فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز. هؤلاء الذين قالوا إيش؟ أن الصلاة في هذه المواطن إيش؟ مكروهة. هؤلاء جمعوا، قالوا نجمع بين الأدلة، فهذه الأدلة التي جعلناها خاصة في القول السابق قالوا هذه تدل على الكراهة، والكراهة لا تنافي الإيش؟ الجواز. الكراهة لا تنافي الجواز، فيقولون في المقبرة يجوز الصلاة في المقبرة لكنها مكروهة، وهكذا. قال واختلفوا في صحة، نعم، واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، الصلاة في البيع والكنائس، وهذا أيضا مما ذكره الشيخ الألباني في المواضع 10. وأقدم على كلام الشيخ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكر، أن الصلاة في البيع والكنائس جائزة إذا لم يكن فيها تماثيل. قال بل أحيانا تستحب، لكن بشرط أن لا يكون فيها إيش؟ تماثيل. قال وقد تستحب إذا كان ذلك إظهارا للإسلام وشعائر الإسلام، كما أنهم يظهرون في هذه الأماكن شعائر الكفر، فنحن نذهب ونصلي ونظهر فيها شعائر الإيش؟ شعائر الإسلام، لكن هذا بشرط أن لا يكون فيها تماثيل. هذا بالنسبة للصلاة في البيع والكنائس. قال: فكرهها قوم. تضيف، لأن الإضافات هذه كلها من الزاحم حفظه الله. قال: فكرهها قوم. قال: وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء الذين كرهوها. قال: وأجازها قوم. تضيف: وبه قال أحمد والظاهري. وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وسنذكر الآثار عن الصحابة في هذا. إذن هذا القول الثالث: كرهها قوم وأجازها قوم. وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس. نعم، هذا رواه ابن أبي شيبة، وذكره الزاحم في صفحة 762، أثر عن ابن عباس. أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصور، هذا مذهب ابن عباس. قال: لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. هذا إيش معنى؟ أنه إذا لم يكن فيها تماثيل فيدخلها. تقول: هذا أخرجه البخاري تعليقا في الصلاة، باب الصلاة في البيعة. الصلاة في البيعة هذا باب عند البخاري، فهذا أخرجه البخاري عن عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير، حملها على النجاسة. وين النجاسة أيضا في الكنيسة؟ لا، النجاسة النجاسة، هم كلهم يقولون نجاسة، نجاسة الشرك أعظم، ولذلك شيخ الإسلام أنكر عليهم كلهم إن المقصود بالنهي عن الصلاة في المقبرة وفي المساجد التي فيها قبور إنما هو من أجل أن هذا ذريعة إلى الشرك. نعم. قال: واتفقوا على الصلاة على الأرض. رحمة الله الشيخ الألباني بعد أن ذكر المواضع العشرة المنهي عنها قال: وعليه فتجوز الصلاة في كذا وكذا وكذا. لماذا نص على هذه مع أن المفروض فيما عدا العشرة تجوز الصلاة؟ فلماذا نص الشيخ على هذه المواضع أيضا؟ لأن جماعة يمنعون من الصلاة في هذه المواضع، فيكون هذا من باب النص على الخلاف وعلى قول المخالف. نعم. قال: واتفقوا على الصلاة على الأرض، يعني مباشرة الأرض بالإيش؟ بالسجود. تقول: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة. تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، أمكم يعني. فاستدلوا بهذا على أنه يستحب مباشرة الأرض بالإيش؟ بالسجود. قال: واختلفوا في الصلاة على التنافس. التنافس يعني الفرش، سجادة، بسط، أي شيء، هذا معنى التنافس. التنافس جمع طنفصة، هذه فيها كم؟ فيها خمس لغات: الطاء مع الفاء، ضمهما وافتحهما واكسرهما، وافتح الطاء واكسر الفاء، والعكس: اكسر الطاء وافتح الفاء. قول. والأولى طنفصة، طنفصة، طنفصة. نعم، فذكروا فيها هذه اللغات. قال: وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض. والجمهور على إباحة السجود على الحصير، وما أشبهه مما تنبته الأرض على الحصير، لأن الحصير تنبته الأرض. قال والكراهية لغير ذلك، عندك بعد الصواب لغير كما صححها الزاهر. قال والكراهية لغير ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس. صلاة الحصير ما أحسنها، أما كنا نصلى الحصير كان يساعد على الخشوع. نعم، أما الآن تسجد تلاقي نفسك بتتزحلق من الله. طيب الآن نرجع إلى الشيخ الألباني في ذكر هذه المواضع التي نهي عنها، المجلد الأول صفحة 357. قال ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة. الأول المقبرة. ويش حد المقبرة؟ يعني مثلا لو مساحة كبيرة دفن فيها إنسان واحد، هل يجوز أن تأتي في طرف السور وتصلي؟ لا، لأن هذه كلها مقبرة حتى ولو دفن فيها شخص واحد. قال الأول المقبرة، وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام. وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه، لكن استقباله بالصلاة أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حتى ولو كان إيش؟ يعني ظاهر هذا الكلام أنهم يصلون لمن؟ يصلون لمن؟ لا، لله. فحتى في مثل هذه الحالة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما هذه الأمة غلبت اليهود والنصارى، صاروا يصلون لمن؟ لصاحب القبر. فلا تجوز الصلاة إليها ولا عليها ولو كانت لله. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فإذا هذا الموضع الأول المقبرة. ذكر هنا قول عن البيضاوي قال وأما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة وقصد به الاستظهار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه، كل هذا جمع الفلاسفة الاستظهار بروحه، يقول لك روح هذا الصالح ها تتحد مع روح الميت فيحصل له قوة وخشوع. قال أو وصول أثر من آثار عبادته إليه، قال لا للتعظيم له والتوجه نحوه فلا حرج عليه. فإذا انتبه لمثل هذه الأقوال الفاسدة. وقال الصنعاني في سبل السلام ردا على البيضاوي قوله لا لتعظيم الله، يقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له. شوف كيف أهل السنة، قل مجرد أن أنت خدت المسجد بجانبه فهذا تعظيم، هذا تعظيم الله، فلا ينفعه قوله لا لتعظيم الله. سبحان الله، هو ينفي شيء ويحسب أنه خلاص يعني خرج من الموضوع. نقول مجرد اتخاذ القبر المسجد بجانب القبر هذا تعظيم لصاحب القبر. قال الصنعاني ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليل بما ذكر، والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبرة الأوثان الذين يعظمون الجمادات التي لا تنفع ولا تضر. نقل هنا عن الشوكاني أن حديث النهي متواترة، وعن ابن حزم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ولا تصح الصلاة في المقبرة، لا تصح، ولا إليها. والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. قال: وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا يتناول اسم المقبرة. قالوا: وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابي هذا الفرق. تأخذ حقيقة أقوال العلماء من شيخ الإسلام ابن تيمية. اقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر من القراءة له حتى تعرف إمامته. نعم، يقول: ليس في كلام أحمد وعامة أصحابي هذا الفرق. فتجد المنتسبين للمذاهب يقولون أشياء وهي غير مقصودة لأئمة المذاهب. من الذي يعرف هذه الدقائق والفروق؟ مثل هذا الإمام الهمام رحمة الله عليه. قال: وقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة، فقيل النجاسة، وقيل التشبه بأهل الكتاب وسدا لذريعة الشرك كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره، وهو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. المهم بحث، يعني ما أحسنه. وقال أيضا شيخ الإسلام في الاقتضاء: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة. المقبرة الجديدة مظنة للإيش؟ للنجاسة، أما القديمة خلاص تحللت. قال: وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. قال: ولكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، فهذه العلة. قال: وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. هذا الموضع الأول. إذا الموضع الأول إيش؟ المقبرة. الموضع الثاني: المساجد المبنية على القبور. المساجد المبنية على القبور، القبر موجود وبعدين يبنون المسجد، أو المسجد موجود وبعدين يدفنون فيه، فالحكم واحد. لكن إذا أردنا أن نصحح فماذا نفعل؟ نحكم على من؟ على المعتدي. نحكم على المعتدي. القبر موجود وبني المسجد، من المعتدي؟ المسجد، يهدم المسجد. طيب المسجد موجود ودفنوا في المسجد، من المعتدي؟ القبر، ينبش القبر. نعم، فإذا المساجد المبنية على القبور. قال: لما في الصلاة فيها من التشبه باليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. يعني لو لم يكن في باب الفقه إلا هذه المسألة كانت كافية. موضوع الصلاة في المقبرة وفي المساجد التي فيها قبور، هذه يعني كما يقول شيخ الإسلام بالنسبة لمسألة الاستغاثة، قال: هذه مسألة الاستغاثة هي الدين كله. ولذلك شيخ الإسلام لما رد على البكري رد عليه في مسألة الاستغاثة، الاستغاثة مش هي إياك نستعين؟ ها؟ طب نستعين بأي وسيلة؟ بإياك ها؟ نعبد. فصارت مسألة الاستغاثة والطلب من الله عز وجل هي الدين كله. حتى يعرف الناس يعني أهمية يعني كثرة الكلام والتكرار في مثل هذه الأمور. نعم. والكلام في أمور التوحيد والشرك أيها الإخوة يعني مهما تكررت فإن القلب يحيا بها والإنسان لا يملها، الإنسان لا يملها. يعني مرة كنا خطيب جاء من خارج البلاد وجاء يعني يخطب، طبعا ما كنا نعرف ماذا يخطب، فنحن في تصورنا أنه سيذكر لنا شيء إيش؟ شيء بالنسبة لنا جديد ما نعرفه. فأول ما بدأ الخطبة كان معاذ رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ سبحان الله، كأن الواحد يسمع الحديث لأول مرة، فتجد القلب يحيا بمثل هذه الأحاديث، الأحاديث التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى. لا جرم، كان القرآن كله في التوحيد. لا جرم يعني كان من شرع الله تبارك وتعالى أن إمام الصلاة يجهر في بعض الركعات ويقرأ من القرآن حتى يذكر الناس بهذا الأصل العظيم. فإذا هذا الموضع الثاني، المساجد المبنية على القبور. قال الشيخ في الاقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا. نعم. فإذا الصلاة لا تصح، لكن طبعا بطلان الصلاة يعني فيه نزاع كما ذكر الشيخ، لكن النزاع ليس حجة، النزاع ليس حجة. قال: وكراهة كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه يمينا أو يسارا، وإن كان خلف المصلي فهو أخف كراهة من كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهة. ويفرق أيضا بين كون القبر داخل المسجد وبين أن يكون خارج الأش خارج المسجد، فيفرق بين هذه الأمور. لكن هنا تنبيه مهم، وهو ماذا؟ قال: والخلاف في صحة الصلاة، يقول هذا مهم جدا أيها الإخوة، الخلاف في صحة الصلاة هذا لمن لا يقصد الصلاة فيها، لمن لا يقصد. قال: وأما القاصد الذي يقصد الصلاة في المسجد المقبورة، قال: فاسمع ما نقله الفقيه ابن حجر الهيتمي. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ورسوله وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها، ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناؤها عليها. والقول بالكراهة يا إبراهيم محمول على غير ذلك، يعني على من؟ على غير الإيش؟ القاصد. فإذا تنبه لها. الموضع الثالث: معاطن الإبل ومباركها. معاطن الإبل ومباركها. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. مش لاقين مكان، قال لا تصلوا في أعطان الإيش؟ في أعطان الإبل. هذا يشعر بماذا؟ بأن الصلاة إيش؟ ربما لا تصح في هذا الموطن. قال: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال: وعلل ذلك في حديث آخر بقوله: فإنها خلقت من الشياطين، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ قال: ألا ترون عيونها وهبابها، هبابها يعني إذا هبت للسفاد، السفاد يعني الجماع يعني، أو إذا نشطت في السير يعني عندما تهب. قال: ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ هذا يعني بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين الإبن، يعني فيها شيطنة، في أخلاقها شيطنة. مش معناها أن خلقت من الشياطين. وعرفنا الفرق بين المعاطن والمبارك. ونبه الشيخ هنا أيضا على أن المعاطن والمبارك لا يصلى فيها حتى وإن لم يكن فيها إيش؟ وإن لم يكن فيها إبل، لأن النهي عن المكان، المكان الذي تأوي إليه. طيب يقول قائل: طيب صلى ابن عمر إلى راحلته، فنقول هذا ليس معطن ولا مبرك، لأنه هو أناخ الراحلة وصلى إليها، فهل المكان الذي أناخها فيه هل يطلق عليه معطن؟ فكأن علة النهي يعني لا تؤثر إلا إذا تكرر يعني مكوثها في هذا المكان. طيب الرابع الحمام، الرابع الحمام وقد عرفناه، وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام، فقيل لأنه تكثر فيه النجاسات، وقد بيناها إن ليست القضية قضية نجاسة، وقيل لأنه مأوى الشياطين. قال النووي وهو الأصح: مأوى الشياطين. إيه طبعا، لأنه مظن الانكشاف، ليش؟ انكشاف العورات، تحصل الشياطين قاعدين في المراحيض، ليش؟ ها؟ حتى إذا الإنسان دخل وما قال بسم الله خليهم يتفرجون عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله. فإذا قلت بسم الله ودخلت خلعت ملابسك هم يشوف. الموضع الخامس: قال كل موضع يأوي إليه الشيطان، كل موضع يأوي إليه الشيطان، كأماكن الفسق والفجور، قال وكالكنائس والبيع ونحو ذلك. طبعا الكنائس والبيع عرفنا ما فيها إذا كان فيها الصور والتماثيل. نعم، والشيخ نفسه سيذكر حكم الصلاة في الكنائس والبيع. قال ونحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه. أنت نايم في البيت مثلا في حجرة، وبعدين نمت عن الصلاة حتى طلعت عليك الشمس، لا تصلي في هذه الحجرة، حول صلي في حجرة أخرى. نعم، ها؟ لا مش للأبد، هذه المرة بس. نعم، إذن هذا الموضع الخامس. ونقل هنا بالنسبة للصلاة في الكنيسة والبيعة قال وتكره الصلاة في الكنيسة والبيعة، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك. وقد روى البخاري تعليقا عن عمر أنه قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور، حتى محى ما فيها من الصور، وذلك عام الفتح. وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة، إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة، وهذا كاف كما ذكرت لك عن شيخ الإسلام في الرد على البكر، أنه قد تستحب الصلاة في الكنيسة إذا لم يكن فيها صور من أجل إظهار شعائر الإسلام. الموضع السادس، الأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة فينهى عن الصلاة فيها، وأما بالنسبة للصحة فقد عرفنا اختلاف العلماء في صحة الصلاة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة مع التحريم. قال الشيخ الألباني والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور، لأن المنع لا يختص بالصلاة. شوف كيف أصل الشيخ على ما ذكره ابن رجب، لأن المنع لا يختص بالصلاة، نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي إنما هو لأجل المكان ليس لأجل ذات الصلاة أو شرطها. نعم. قال السابع مسجد الضرار. مسجد الضرار، جماعة مجتمعون على الصلاة في مسجد كلمتهم واحدة، فجاء إنسان منافق لا يحب اجتماع المسلمين، قال سأبني مسجد قريب من هذا المسجد، والمهم يظهر إيش أنه ما أراد إلا الحسن، وإنما أراد فعلا تفريق كلمة المسلمين. فإذا تبين هذا فهذا لا يصلى فيه، لا تقوم فيه أبدا. وقال تعالى قبل ذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، لو أبو عامر الفاسق، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. فإذن هذا مسجد الضرار. الموضع الثامن، مواضع العذاب والخسف. مواضع العذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا، لا يجوز دخولها مطلقا لا للصلاة ولا لغيرها إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما مروا على ديار ثمود عام تبوك، قال لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون يصيبكم ما أصابهم. وللأسف في من هذه الأماكن الآن من يذهب الناس إليها من أجل الفسحة سياحة. نعم. قال فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر حجر ثمود لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بردائه وهو على الرحل وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ولذلك يسن للحاج من رجوع إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، أنه إذا أتى بطن محسر يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مواضع الخسف والعذاب، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه يعني نهى أن يصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. نعم. ومنهم من قال يعني ببطلان الصلاة، قال الشيخ الألباني: وإننا لم نجد دليلا على بطلان الصلاة، وحديث النهي عن دخول أرض العذاب ليس خاصا بالصلاة حتى يقال بأنها باطلة، نفس التأصيل، فهذا نهي عام، والنهي العام يعني لا يكون شرطا إلا بأمر إيش؟ إلا بأمر آخر. ولذلك قال البيهقي بعد أن ساقه: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، كل كلام واحد تأصيل واحد، قال ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد. الموضع التاسع في امتحان يا حمد المرة الجاية في هذا المواضع، الموضع التاسع: المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين. طيب ارتفاع لكم يعني؟ بعضهم حد الارتفاع بثلاثة أذرع، والصواب أن الإمام لا يتميز عن المأمومين إلا بما ميز به، وهو الإيش؟ التقدم. التقدم لأجل ماذا؟ من أجل أن يقتدوا به، لا من أجل يعني فضل ولا شيء. فالأصل أن الناس كلهم مع بعض يصلون لله، وإنما قدم ميز الإمام من أجل هذا. فأما أن يؤتى له بسجادة وأحيانا سجدتين وثلاثة، كل واحد يبغي يعني يتقرب إلى الله عز وجل يشتري سجادة الإمام وهو قاعد يحوش في السجاجيد، فهذا كله ممنوع، هذا كله لا يجوز، ولا يجوز للإمام أن يصلي في هذا المكان، يأخذ السجاجيد ويرميها. نعم. فإذا المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين، فلا يجوز له أن يصلي فيه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه. طبعا القصة في ذلك معروفة، صلى حذيفة بالناس بالمدائن، فتقدم فوق دكان، دكان يعني مكان مرتفع، فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع، فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه؟ قال: فلم ترني أجبتك حين مددتني؟ قال له: أنا سمعت كلامك. نعم. هذا حذيفة، ومن؟ أبو مسعود. أحيانا يذكر هذا الحديث لمن؟ لحذيفة وعمار، إن عمار قام أيضا يصلي على دكان فشده أو فجبذه حذيفة وقال: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ قال يعني: ألم ترني أجبتك. فما في مانع أن تكون يعني القصة متعددة، أن تكون القصة متعددة. فعله أبو مسعود مع حذيفة، وفعله حذيفة مع عمار. طيب المكان، نعم. قال: غير أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقوف في هذا المكان يعني لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه، فإنه جائز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر وركع على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد نزل في أصل إيش؟ المنبر. قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فلا بأس بهذا. الموضع العاشر، وجزا الله خير أبو عمر على مسجدهم هذا، طبعا هذا ما يرد في هذا المسجد. قال: المكان بين السواري، المكان بين السواري. وسبحان الله، يعني لماذا الذين يبنون المساجد ما يبنون مثل هذا المسجد؟ حتى الشيخ الألباني ذكر، قال: وينبغي للذين يبنون المساجد أن يختاروا مهندسين بحيث أنهم يعني يبنون لهم مساجد بدون إيش؟ بدون سواري. فقال: المكان العاشر، المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون. إذن هذا بالنسبة للصفوف، أما إذا كان الإمام أو كان الإنسان يصلي وحده يصلي بين السواري، وإنما الممنوع هو ليش؟ الصف بين السواري، لأن السواري تقطع الإيش؟ تقطع الصف. انظر إلى عناية الإسلام بالجماعة، إلى هذه الدرجة. صف انقطع يعني خلاص صاروا يعني جماعات، فمن أجل هذا نهي عن الصلاة بين السواري. قال عبد الحميد ابن محمود: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فجعل أنس بن مالك يتأخر، فلما صلينا قال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر: كنا نطرد عنها ترضى. وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. فإذا هذا لا خلاف فيه بين الصحابة، ويدل عليه إيش؟ كنا نطرد عنها ترضى، فهذا ثابت عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، ولا يعلم لهم مخالف. طبعا هذا يعني في غير حال الاضطرار، وأما في حال الاضطرار فيصفون بين السواري. قال الشيخ: وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة، وقد جاء النص بالجواز على بعضها. لماذا؟ لدفع توهم عدم الصلاة فيها. قال: وقد جاء النص بالجواز على بعضها فوجب بيانها. وذكرون إن شاء الله المرة القادمة أننا نذكر هذه المواطن التي جاء النص على بعضها. شو السؤال؟ نعم، أجب يا حمد. بقول قبر واحد وما في سور، يعني ما في مقبرة، كم يبتعد؟ يبتعد حتى يعني لا، حتى لا يقال أنه يصلي قريبا من القبر. القرب والبعد هنا يعني مرده إلى الإيش؟ إلى العرف. يعني لما قال عمر لأنس: القبر القبر، معناه أن أنس تجنبه، يجعله طبعا يجعله خلفه، طبعا هذا لا بد منه أنه يجعله خلفه، وبعدين يبتعد عنه بحيث أنه لا يقال أنه يعني قريب من القبر. فالبعد والقرب هنا عرفا، والله أعلم.
تعليق يا شيخ.
نعم.
الجزء الثاني تعليق على الصليب. الصليب لا يكون إلا من الأحياء، إن هذا نتيجة موت كريات الدم البيضاء. لما تهاجم الكبد.
نعم.
إنما الميت ليس له صليب.
عجيب. فإذا كان
يكثر الكلام عن الصليب.
كان الفقهاء ما يدرون هذه الأمور.
أنس رجع
لما
تتركها.
أيوه.
بيصلي. لو كانت
أنا في مرة سويتها عاندوني وتقدموا. مرة جينا كان صفنا بين السواري، فأنا رجعت خدت اثنين ورجعت، الذين جاءوا بعد ذلك تركونا وصفوا أمامنا بين السواري.
وكانت سالتين بعاد ثلاثين بين وصل، بس في مرة مسيت كبير مثلا ساريتين تكون في النص مثلا.
نعم.
ويشيل في النص مثلا.
أيوة. شريك ثلاثين مصاري تترك. طبعا يترك لأنه ما يضمن، يزيد الناس وينقطع الصف. نعم. تفضل. خلينا نعطي أخونا عشان أعطانا مثال اليوم. جزاك الله خير. بارك الله فيك.
شيخ، لو كان القبر في الباحة الخارجية بس داخل السوق المسجد.
نعم. نعم.
وداخل
السور
الفضاء.
نعم.
هل يعد المسجد هذا ولا
هو بلا شك يعني القبر ليس داخل المسجد.
ليس داخل الحرم.
ولكن يعني الذريعة موجودة. بلا شك. نعم. نعم.
هل يختلف الأمر في الحرم غير في الحرم يخطئون
المشركين؟ ما في دليل على التفرقة بين الحرم وغيره.
رفع الحرج أكثر من يقولون رفع الحرج المشايخ كبار.
طيب عند الحرج هل الحرج يعني يمنع الأصل يمنع أصل السترة؟ تقول أنت صلي السترة لا تمر، وإذا اضطررت تمر فيكون مرورك للاضطرار. أما نحن نقول ما في يعني لا سترة بمكة كما هو الحديث الضعيف، خلاص انفتح الباب صار يمر يقول لا سترة بمكة، مع أن عنده مساغ آخر أن يمر من مكان آخر، لكن صاروا يمرون يقول لا سترة بمكة. إذا طبعا أنت تعتقد أن المرأة إذا مرت بينك وبين السترة تقطع الصلاة، فإذا خلاص تعيد. أيوة ما في فرق.
ممكن يودع الكثير يا شيخ.
من سؤال أبو عمر اليوم؟ سؤال أبو عمر وين؟ أيوة. طبعا أول شيء نحاول الجمع، فقد يكون النهي للكراهة والأمر للإباحة، فنحاول أول الجمع. إذا ما قدرنا نجمع فإذا يقدم ليش؟ يقدم النهي. نعم أيوة. نعم عاشوراء. نعم. طبعا أنا بالنسبة لي هنا ما في يعني ما في معارضة، وإنما الجمع. كيف الجمع؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت إنما هو لأجل اليوم، بحيث أنه قال الإنسان أنت ليه صايم؟ يقول لك اليوم السبت يعتقد أنه فيه فضيلة. هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لا تتحروا صيام يوم السبت، يعني لا تعطوه فضيلة وتخلوه له فضيلة مثل الاثنين والخميس. فأما الذي يصوم عاشوراء هو أصلا ربما لا يذكر إن اليوم إيش؟ إن اليوم سبت، فقصده الأول هو صيام عاشوراء. فإذا هذا هو الجمع، أن نقول النهي عن صيام السبت إنما هو إذا كان يقصد صيام اليوم، وأما إذا كان يوم السبت محل لصيام مستحب فهو لا يقصد صيام يوم السبت. فهذا هو الجمع بين الحديث.
من يعتقد أنه حرم؟ من يعتقد أنه حرم الشيخ الألباني؟
أيوة طبعا إذا كان على الشيخ الألباني يترك. لا أنا ما قلت هذا، كلام العلماء والجمهور، أنا ما قلت. لا إيش؟
لا يصرف المعنى الميت لا يصلي لقبره،
الميت لا يصلي في قبره؟
نعم.
ليش؟ هذه حياة برزخية، هو الحديث موجه للأحياء. أما هذا ميت يصلي في قبره هذه حياة برزخية، لا أحكام
لدار الجزاء يعني.
لا أحكام أخرى، ما يقال أن هذا يصلي في المقبرة.